الواحد أمين من أرض مصر، أرض الأقباط، أرض التي اتخذ شعبها السيد الرب الإله شعبا. سلام المسيح معكم جميعا. سلام على أستاذتي الأدم الموجودين، الأستاذة العظيمة أستاذة مارينا، أستاذتنا الخبيرة أستاذة مجدلية، أستاذنا العظيم أستاذ أتراكتف، أستاذ بايبل بروفسي، أستاذ ابن النيل، أستاذ جابريسيو، أستاذنا غنام، أستاذ العزيزة جولدا مائيل، أستاذ جيف وان، أستاذ كاني وماني، أستاذ العزيزة كينغدم أوف كوش، أستاذ لون توكت، أستاذ محب وان، أستاذنا العزيز اس بي 2001، أستاذنا معلم هذه الغرفة أيضا أستاذ ذا أونلي واي، أستاذة العزيزة وردة، معلم ومخزن المعلومات معلمي الشيخ يوسف، أستاذة ماري مينا، أستاذة جلوري، أستاذ جلوري تو جاد، أستاذة شتة، أستاذة سريان، أستاذي سريان، سريان إيمان، أستاذ بطرس السرياني، أستاذة هارد روك، أستاذة أفا مينا، أستاذة كارينا برهونة، كارينا برهونة، أستاذنا حبيب روماني. سلام المسيح ايضا للاستاذ نبحطب اخناتون، استاذ توت عنخ امون، استاذ سامي كي، استاذ جيمانوس، وابن بلدي استاذ جرجاوي، استاذنا السعودي كريستيان، وكل الاساتذه اللي سلموا عليا في هذه الغرفه. معلش انا مش بقدر امسك المايك وانا بزي اي حاجه. سلام خاص ومرحب بيك استاذنا الناطق الرسمي، استاذنا اوني واي يعلم تماما ان يعني انا عندي نقطه ضعف من عندها بالنسبة لحضرتك، ودائما بوسع عليك لان ليك محبة خاصة ومعزة مع كل الاختلاف في وجهات نظر كثيرة، لكن هذا لا يمنع من احترام حضرتك. واشكرك كثيرا على الاغنية الجميلة اللي حضرتك قدمتها في وصف مصر القبطية الجميلة اللي احنا بنحبها جميعا، ومستعدين نبذل كل دمائنا من اجل هذه البلد اللي هي ربتنا وعلمتنا كيف نتقرب الى الله. اهلا بيك يا استاذنا الناطق الرسمي، مده طويله ما شفتكش. النهارده هخش المحاضره على طول عشان اتاخرنا خالص وما اسهرش حضراتكم او اللي عايز يروح الشغل بتاعه. النهارده المحاضره رقم 106 في تاريخ مصر، وهي الجزء الثامن من الحمله الفرنسيه. واذا يعني انا احب دايما اهدي محاضره على اسم شرف وعلى شرف اسم واحد اساتذتنا الموجودين في هذه الغرفه، واتمنى يقبلها نيابه عن كل مستمعين اولهم انا واستاذنا الحبيب الاستاذ اتراكتيف اللي وحشني من مده طويله انا ما شفتوش. النهارده عنوان محاضره النهارده اللي هي الجزء رقم 8 من الحمله الفرنسيه هيكون عن الجنرال كليبر، وايضا عن المسمى سليمان الحلبي، وهنشوف هل هو كان بطل اسلامي او ارهابي مأجور، حتى يعني عدل وصح مسار التاريخ الذي كما علمونا ان هناك بطلا اسلاميا قاوم الغزاة وقتل الجنرال كليبر اسمه سليمان الحلبي، فهل هذا كان بطل اسلامي محرر للبلد او كان ارهابي مأجور انسان متهور وطائش كما يذكر لنا الجبرتي واخرين ايضا. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن ثلاث اجزاء مهمين، كانت محاضره حقيقه كانت مؤثره جدا للاحداث الرهيبه اللي احنا شفناها من هذا الشعب الذي ارتضى الذي رفض الاستعمار الفرنسي. وانا بقول الاستعمار الفرنسي اننا لا نقبل اي نوع من الاستعمار، ولكن عندما رفض الاستعمار الفرنسي قبل الاستعباد العثماني، لان في الواقع الفرنسيين جاؤوا من اجل هدف معين ولم يستعبدوا انسان اطلاقا بل ساووا بين الجميع، ومع رفضنا لهم قاموا هؤلاء بما سموه هوجة القاهرة الثانية، او كما يسميها او حبوا يضعوها في كلمة ثورة المصريين الثانية، واثبتنا انها لم تكن ثورة اطلاقا. فأنا حقيقة بحتار جدا على هذا الشعب الإسلامي في مصر الذي رفض الاستعمار وقبل الاستعباد العثماني. الأسبوع اللي فات تكلمنا عن أجزاء عشان نلخصها ويبقى مسار التاريخ ماشي مظبوط. نجد إن إحنا كان حدثت معاهدة العريش اللي عن طريق الجنرال الإنجليزي سيدني سميث مع كليبر بعد سفر نابليون الى فرنسا، وعلى اساس ان يعني تذهب الحملة الفرنسية الى فرنسا وتترك الاراضي المصرية وشفنا ان كانت هناك مؤامرة دبرت عن طريق احد الادميرالات اللي هو كان اسمه كيس، ادميرال كيس، ان هو مع العثمانيين ياخدوا المراكب اللي طلع فيها الفرنسويين في نص المية ويخلصوا على الجيش الفرنسي تماما. ولهذا رفض كليبر الخروج من مصر وتحصن بقلاعه وعاد المدافع الى مكانها، ووقعت معركة عين شمس او معركة يبلس في يوم 20 مارس سنة 1800. وهذه المعركة الخالدة التي جند فيها جنرال كليبر 10,000 جندي فرنسي امام 60,000 مملوك وعثماني، واستطاع ان يقتل تقريبا اكتر من 18,000 واحد من هذا الجيش الغازي العثماني، ويخسر خسارة قليلة جدا تعد بالمئات لا اكثر. ولهذا سبب هذه الحملة بهذه المعركة وجدنا يخرج الخائن عمر مكرم كما اثبت حضراتكم بصورة من الاوباش والحرافيش كما يذكر لنا الجبارتي، وذكرت هذا في الجزء السابق، انهم دخلوا واخدوا يعني باع عبثوا في البلاد فسادا. وشفنا ايضا ان يخرج لنا واحد زي عثمان كتفدى العثماني ويصيح في الجموع ان كل من قبض على نصراني او يهودي فيأخذ عليه البقشيش، فخرجت العامة من المسلمين يقتلون كل من وجدوه من النصارى ومن المسلم ومن اليهود، وياتوا حتى ما قدروش يجيبوا هذا الرجل يقطعوا دماغه ويجيبوها امامه عشان من اجل هذا البقشيش، كما ذكر لنا الجبرتي في الجزء الثاني من كتابه تاريخ عجائب الاثار في التراجم والاخبار، وايضا ذكر نفس القصه في كتابه الثاني اللي هو مظهر التقديس في ذهاب دولة الفرنسيس. ايضا حاجة كانت مؤثرة جدا الاسبوع اللي فات، نحن نجد ان عندما يخرج رجل مغربي والذي قاد هذه الثورة الى الجهاد في جهة البحيرة ودخل بهم الى القاهرة واتبع عورات الناس، وشفنا ابشع المناظر تحدث في المصريين المسيحيين عندما كان يتجسس هذا الرجل على البيوت ويأخذ ويسحب النساء ويسلمون عليهم من الحلي والثياب، حتى ما قال بهذا اللفظ في صفحة 327: ومنهم من قطع رأس البنية الصغيرة طمعا فيما على رأسها وشعرها من الذهب. يعني حتى الطفلة الصغيرة لو كانت لابسة توكة من الذهب او جزء صغير كانت تقطع رقبتها من اجل ان يأخذوها بدل حتى يعني العلقة او يقطع، لا يقطع رقبتها، لان روح الانسان الذي خلق الله وان كان مسيحيا فهو لا قيمة له في نظر هؤلاء الغوغاء من المسلمين اللي هم اقامهم، وكان كبيرهم هو عمر مكرم الذي يسمى بطلا وقام الاحتلال، وهو كان جبانا حقيرا خان البلاد وسبب في مأساة كبيرة في مصر. وعندما اتت يعني الجنود الفرنسيين الى مصر هرب مع العثمانية ومع المماليك الى خارج البلاد كالعادة، ولم يقف وقفة رجل يدافع عن هذه البلاد اذا كانت هذه بلده، لانه ليس من هذه البلاد ولكنه كان ينتسب كما يقول الى السلالة النبوية لانه كان من نقيب الاشراف. ومقابل هذا دخل كليبر الى مصر ووضع المدافع على جبل سفح المقطم ودك المنازل حتى اصبحت القاهرة كثير منها كيمان وتلال من الخراب. ومقابل كده ايضا فردت الفردة، والفردة كما نعلم هي كانت مبلغ كبير، كانت اكثر من 7,000 عملة فرنسية، وكانوا لا يستطيعوا ان يجذبوها، فوضعوا هذه الاشياء على بعض الشيوخ زي ما قلت لحضراتكم. وطبعا السيد المحروقي كشربندر التجار والسيد عمر النقيب كانوا يأمرون الناس بالقتال ويحرضونهم على الجهاد، لكن عندما حان الوقت خرجوا هاربين من مصر، وخرج الكثير من الغوغاء ايضا يعني نهبوا بيت الشيخ عمر مكرم، ومكرم يسموه عمر افندي نقيب الاشراف. هرب الجبان كما يقول لنا الجبارتي صفحة 341: خرج العثمانية وعساكرهم وابراهيم بيه اللي كان اذل عباد مصر قبل الحملة الفرنسية، ومعه الامراء والمماليك والالفي وأجناده، ومعهم السيد عمر مكرم النقيب والسيد احمد المحروقي وخرجوا جميعا الى الصلحية ومن هناك الى طبعا الى منطقة العريش هنا يعني هاربين من مصر، وتركوا الشعب وتركوا كليبر مع المدافع والقنابل والبارود وآلات الحرب، واستطاع ان يسيطر على القاهرة ووضع عليها مرة تانية الغرامة الكبيرة، فكان مطلوب منهم 10,000 فرنك وقسمهم عليهم، وبالذات اخذ الشيوخ، خد 25 منهم ووضعهم في القلعة، الا 2 من الشيوخ اللي هو الشيخ البكري والشيخ المهدي شيخ الازهر، لان الشيخ البكري زي ما قلت حضراتكم الاسبوع اللي فات ان كان لما كان بيتوسط في الصلح حتى لا تدق القاهرة بالمدافع، اعتبر عمر مكرم وايضا عثمان كتخدة ان هذا الرجل قد تفرنس يعني بقى فرنساوي، ولذلك ذهبوا بيته يعني وقعوا عمته على الأئمة بتاعته على الأرض وأذلوه مذلة، وهذا حدث في وجود الفرنسيين، وأيضا الشيخ المهدي حرق بيته أمام مرأة عين الفرنسيين عن طريق هؤلاء الرعاع. لما تحدث الشيوخ لما انتهينا الأسبوع اللي فات، تحدثوا هؤلاء الشيوخ في مكانهم، كانوا خايفين أن كليبر يعني يتلم، حتى يقول لنا في صفحة 347 يقول ولم تزل الجماعة في حيرتهم وسكرتهم، وتمنى كل منهم انه لم يكن شيئا مذكورا، ولم يزالوا على هذا الحال الى قرب العصر حتى بال اكثرهم على ثيابه، يعني عملوه على نفسهم من الخوف، وبعضهم شرشر ببوله من شباك المكان، وصاروا يدخلون على نصارى القبط يستعطفونهم ويقعون في عرضهم، فالذي انحشر فيهم لم يكن معدونا من الرؤساء اخرجوه بحجة او سبب، وبعضهم ترك مداسه وخرج حافيا وما صدق بخلاص نفسه. يعني حتى المسيحي بعد كل ما اتعمل فيه هذا كان يتشفع ايضا حتى لا يقتل هؤلاء الناس الشيوخ. دي طبعا تعليم السيد المسيح. ومقابل هذا ويظهر لنا الاسم مرة تانية اللي هنتكلم عنه في محاضرة كاملة، اسم المعلم يعقوب، ان اتى كليبر قال له تكون انت على جباية هذه 10,000 فرنك، وعكر يعقوب القبطي بان يفعل في المسلمين ما يشاء ويأخذ معه القائم مقار والخازن دار لتحصيل هذه الاموال وتدبيرها. وفعلا ذهبوا هؤلاء واستطاعوا ان يجمعوا كثير من الاموال مقابل ان الناس بدأت تفيض كيل بيها لما كانش معهم شيء. حتى عشان احنا نقول الحقيقة ويكون التاريخ واضح، احنا ما كناش ملايكة كأقباط، احنا كنا مضطردين، فكان بعضنا بيفقد اعصابه عندما تأتي الفرصة، ولذلك تطاول بعض النصارى من القبط والنصارى الشوام على المسلمين بالسب والضرب. طبعا شافوا بناتهم بتقطع رقبها ونسائهم بتهتك عرضها بامر من رجل المسمى عمر مكرم، فحقيقة كان هؤلاء ايضا نسوا التعليم المسيحية واخذوا بطارهم بسب هؤلاء وضربهم ايضا. العرب اللي كانوا موجودين في مصر كالعادة كانوا بيستغلوا الفرصة، الناس اللي خرجت من القاهرة وطلعت على القرى الجانبية استلمها العرب زي ما قلت لحضراتكم عشرات المرات، واخذوا منهم كل ما يملكوا حتى ثيابهم، حتى يقول لنا الجبرتي يقول كلمة هامة كل الفارين الى رجع الى مصر لضيق القرى وعما يتعرضون له من النهب من قطاع الطرق من العرب، ويقول اذا اراد الناس ان يفر الى ابعد مكان وينجو بنفسه ويرضى بغير ابناء جنسه لا يجد طريقا للذهاب، وخصوصا من الملاعين الاعراب الذين هم اقبح الاجناس واعظم بلاء محيط بالناس. وبالجملة فالامر كان عظيما والخطب كان جسيما ولا حول ولا قوة الا بالله. ده الكلام اللي قاله الجبرتي في وصفه للحالة اللي كان موجود عليها مصر في ذلك الوقت. العرب قطاع الطرق كانوا موجودين في الجهات القبلية والجهات البحرية والشرقية والغربية والمنوفية والقليبية والدقهلية، واحنا سمينا من بعض اصناف العرب عرب جهينة وعرب اولاد غنام وايضا عرب الهوارة في الصعيد. كانوا هؤلاء يقطعوا طريق السفارة وينهبوا المارين، وهناك وصف كثير ليهم، لكن كلمة تهمني عشان الناس تعرف اصول عملية الطار اللي موجودة في مصر اللي دخلت مع دخول الاسلام الى مصر، يقول عن هذا الموضوع واستعان بعض استعان بعض الناس بشيوع العرب وقوي القوي على الضعيف، وطمعت العرب في أهل البلاد وطلبوهم بالثروات والعوائد القديمة الكاذبة، وآن وقت الحصاد فاضطروا لمسالمتهم لقلة الضم. ده الجزء اللي كان يهمني في هذا الموضوع اللي انتهينا بيه الأسبوع اللي فات. لكن ما بين هذه الفترة وما بين مقتل الجنرال كليبر قامت هناك بعض العرب الموجودين في منطقة المنوفية، واستطاع الفرنسويين أكمنوا لهم ويقتلوا منهم أكثر من 650 واحد من العرب الموجودين في المنوفية. وأيضا اضطر الفرنسويين يعني يفعلوا أشياء ما كانوش بيعملوها في الأول. لما شفنا دخول الفرنسيين إزاي رحب بيهم المصريين وتعاملوا معهم تعامل جميل، هنا كان يخرج النساء في منطقة المنوفية وتضرب يعني معهم الأطفال ويسخروا من الفرنسيس ويطلعوا لهم لسانهم ويضربوهم بالطوب ويضربوهم ويجرحوهم ويطردوا يعني كل من وجدوه. فما كانش إلا الجيش أن ينزل إلى منطقة المنوفية ويبيد الكثيرين منهم. هناك أيضا في مناطق أخرى حدث نفس الشيء. فاختصار للوقت احنا بنتكلم عن الحقيقة يقول الجبارتي ان كان طلب كليبر التعويض والاموال لما فعلوه وما فقده عشان يقدروا يطلعوا برا مصر. فيذكر لنا انه طلب من الكشافة بتوعه لما وضعهم عشان يلموا هذه الاموال عن طريق الشيوخ شيوخ الازهر انهم يلموا الحقيقة الاموال من الشعب، فاستخدم هؤلاء الشيوخ ابشع انواع الطرق في التعصف على المصريين من اجل ان يجلبوا هذه الاموال. ما يهمناش احنا ايه اللي حصل، حاجات صغيرة، لكن يهمني انا في كل هذا ان قبل موت كليبر الحقيقة دي حادثة هتهمنا جدا، ولعلكم يعني تخليها في حسبانكم لما نيجي نتكلم عن المعلم يعقوب وحسأل حضراتكم هذا السؤال. يقول الجبارتي ان الجنرال كليبر والفرنسيين طلبوا عسكر من القبط. الكلام ده يخالف كل ما كتب حديثا عن الجنرال يعقوب الذي طلب العسكر القبط كان كليبا. جمع منهم طائفة وزينهم بزي وقيدهم بهم بهذا الزي، وعلمهم كيفية الحرب ودربوهم على الطريقة الفرنسية، ووصلوا إلى الصعيد فجمعوا من شباب الأقباط نحو 2000 واحضروهم إلى مصر وأضافوهم إلى العسكر. إن كان حيقولوا هذا تعصب ديني فهذا ليس، هذا لم يكن إطلاقا، لأن إحنا من حوالي 4-3 أشهر تقريبا قبل هذا الموضوع كان كليبر جمع كبير من المغاربة وألبسهم ثياب معينة وألحقهم بالجيش الفرنسي لمحاربة العرب لما كانوا موجودين في الشمال. فالواقعة إن الفرنسيين ما اتخذوش من هؤلاء الأقباط منهم أصحاب الدين ولكن كأصحاب البلاد، وكان يعلم كليبر تماما ما سوف يحدث لهم، ودي كانت أول علامة هي ما سميت ثورة القاهرة الثانية لهوجة الرعاع والحرفيش ويعني ضد المصريين وليس حربا ضد الفرنسيين إطلاقا. في يوم واحد يوم 14 يونيو سنة 1800 لاحظوا حضراتكم نابليون صب مصر يوم 25 أغسطس سنة 1799، يبقى من شهر أغسطس لحد هذا اليوم اللي هتكلم عنه النهاردة حدثت أحداث كالآتي: 21 يناير سنة 1800 اللي هي كانت يعني معاهدة العريش مع سيدني سميث الإنجليزي، معركة عين شمس يوم 20 مارس، ويوم 21 أبريل كانت الهوجة اللي حصلت في القاهرة أو ثورة القاهرة الثانية. النهارده يوم 14 يونيو حصلت الحادثة بتاعت النهاردة اللي هنتكلم عليها، وهي كانت يوم سبت، ويذكرها الجبارتي بتفصيل دقيق جدا، وكتبها إن وقعت نادرة عجيبة، وهو إن ساري عسكر كلهبر اللي هو كليبر يعني كان مع كبير المهندسين يسيران بداخل البستان الذي بداره بالأزبكية، كان دار الألفي بيه لو كان نزل فيه نابليون. بعد سفر نابليون جه كليبر أصبح ساري عسكر الموجود وكان في الأزبكية، فدخل عليه شخص حلبي وقصده فأشار إليه بالرجوع وقال له ما فيش اعتقدكم عارفين إلا أجانب لما بيعيش وسطينا بيتعلموا بعض الكلمات زي كلمة ما فيش كلمة بقشيش كلمة الحمد لله إن شاء الله يعني سلام كلام ده. فقال له ما فيش بكل اللغة العربية وكرر أكثر من مرة. فلم يرجع هذا الرجل أوهمه أنه بحاجة وهو مضطر في قضاءها. فلما دنا منه سليمان الحلبي مد إليه يده اليسار يعني قريبة مد له إيده الشمال لا أنا أسف سليمان الحلبي مد له إيده الشمال كأنه يريد أن يقبل يد كليبر. فمد إليه الآخر بيده فقبض عليه وضربه بخنجر كان أعده في يده اليمنى 4 ضربات متتالية فشق بطنه وسقط على الأرض صارخا. فصاح رفيقه المهندس فذهب إليه وضربه أيضا 2 ضربات وهرب. المهندس ده هنتكلم عليه بعد ما حصلوش حاجة لكن سليمان هذا الرجل الحلبي مسك كليبر وعمل له ان هو نفسه غلبان كان في البستان في بيت الألفي اللي هو مسكن كليبر. كليبر مدله ايده يقدم له حاجة للمساعدة احدها مسك ايده الشمال وشده وبايده اليمين ضربه 4 طعنات شق بطنه وقتل كليبر في التو واللحظة. لما حاول هذا الرجل المهندس ان يتدخل طعن ايضا 4 طعنات في ذلك الوقت. طبعا من الصوت والصراخ المهندس ده بصراخه دخل كل المجموعة من الحراس فوجدوا كليبر مطروح لكن لسه ما كانش مات ولم يجدوا القاتل فانزعجوا وضربوا طبول الحرب يعني طبول موجودة فيهم زي الصفارة اللي بيضربها العسكري وخرجوا مصريين وجاروا في كل ناحية يفتشون على القاتل واجتمع رؤسائهم ارسلوا العساكر الى الحصون والقلاع وظنوا انها من فعل اهل مصر. لاحظوا هذا الكلام لان الكلام ده مهم جدا. فاحتاطوا بالبلد وعمروا المدافع وحرروا القنابر وقالوا لابد من قتل اهل مصر عن اخرهم. اشاريكم كيف يتسبب واحد اهوج فاجر مستهزة في يعني مقتل الكثيرين. ووقعت حوجة عظيمة في الناس وكرشة وشدة وانزعاج واكثرهم لا يدري حقيقة الحال ولم يزالوا يفتشون عن ذلك القاتل حتى وجدوه منزويا في البستان المجاور لبيت ساري عسكر المعروف بغيط مصباح بجانب حائط منهدم. فقبضوا عليه فوجدوه شاميا واحضروه وسألوه عن اسمه وعمره وبلده فوجدوه حلبيا واسمه سليمان. فسأل عن محل مأواه فأخبروا أنه يأوي ويبيت بالجامع الأزهر. فسألوه عن معارفه ورفاقه وهل أخبر أحدا بفعله وهل شاركوا أحدا في رأيه وأقره على فعله أو نهى عن ذلك وكم له بمصر من الأيام والشهور يعني سألوه عن كل حاجة وما صنعته وما ملته وعاقبوه حتى أخبروا بحقيقة الحال. فعند ذلك علموا ببراءة أهل مصر من ذلك وتركوا ما كانوا عازمين على فعله من محاربة أهل البلد وقد كانوا أرسلوا أشخاص من سقطهم تفرقوا في الجهات والنواحي يتفرسون في الناس فلم يجدوا فيهم قرائن دالة على علمهم بذلك. واضح جدا إن هؤلاء لو كانوا من الرعاع وكانوا مثل دخول العرب أو المسلمين في أي بلد مجرد ما بتحصل حادثة زي كده ياخدوا طرب ويقتلوا أهل البلد. هؤلاء الناس متحضرين و يعني كان اللي هيحصل في مصر بسبب هذا الرجل كانت هتحصل مجزرة هيروح فيها أهل مصر تماما وهذه جنود لا تعرف الرحمة لأن قتلة الكبير بتاعهم. كان بالظبط كده واحد قتل نبي الإسلام ماذا يفعل العرب سيقتل كل إنسان لا يعني شيء عادي جدا. وأمروا بإحضار الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ أحمد العريشي القاضي وده كلام هام جدا أيضا لأن هؤلاء هنشوفهم في المحاكمة الطويلة جدا إن اللي بيستغرب لها الجبارتي كيف يحدث هذه الأشياء. المعلومة عند العرب إن مجرد ما لقوا القاتل ولقوا البينة أو السكينة أو أداة استعمال يقتل القاتل في ساعتها ويخلصوا منه. هؤلاء لم يفعلوا ذلك بل فعلوا أشياء كان هي بنستعملها لحد النهاردة وأن يعين دفاع ويكون وكيل نيابة يحقق ويحقق مرة تانية وشهود وبعد كده يستفتوا اهل القضاء لان هذا الرجل كان مسلما، فجابوا القاضي الشرعي الشيخ احمد العريشي واعلموهم بذلك وعوقوهم الى نصف الليل والزموهم باحضار الجماعة الذين ذكرهم القاتل وما اخبرهم بفعله، فركبوا وصحباتهم الاغى وحضروا الى الجامع الازهر وطلبوا الجماعة، فاضلوا ثلاثة منهم اما الرابع فلم يجدوه، يعني شركاء هذا القاتل هما كانوا اربعة وسليمان الحربي هو الرابع واحد منهم، ثلاثة وجدوا والرابع لم يوجد، ورتبوا صورة محاكمة، وانا هتكلم عن الكلام ده بالتفصيل بعد كده، دي بس الاختصار على طريقتهم. شوف الكباتي بيقولها ازاي، رتبوا صورة محاكمة على طريقتهم في دعاوي القصاص وحكموا بقتل الثلاث انفار المذكورين مع القاتل، واطلقوا مصطفى فندي البوصلي لكونه لم يخبر بعزم سليمان على فعل ذلك، وقتلوا الثلاثة المذكورين لكونهم اخبروا بانه عازم على قصده صفح تاريخه ولم يخبروا عنه الفرنسيس، يعني مشتركين في هذا الموضوع، يعني ضالعين في القضية، والقوا في شأن ذلك اوراقا ذكروا فيها صورة الواقعة وكيفيتها، وطبعوا منها نسخا بكثيرة باللغات الثلاثة الفرنسية والتركية والعربية. والحقيقة الجبرتي في كتابه الاول لما كان الكتاب الاول اللي هو في مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس لم يذكر هذه المحاكمة بالتفصيل، ولما جاء كتب كتابه الهام جدا هو تاريخ عجائب الاثار في التراب والاخبار، قال الكمادي بيقول كنت اعرضت عن ذكرها لطولها وركاك التركيبها لقصور في اللغة، ثم رأيت كثير من الناس تتشوق نفسه الى الاطلاع عليها لتضمنها خبر الواقعة وكيفية الحكومة ولما فيها من الاعتبار، وفعلا كتب الحادثة في اكتر من 50 صفحة بكل كلمة كأنك جايب محضر نيابة بحق ما واحد سين جيم سين جيم لحد بكل لحظة، حتى لو ضربوه على قفاه برضه حيث ضربوه على قفاه. وفعلا يقول يستغرب المقريزي يقول ايه عندما قبضوا عليه ويشرح هذا يشرح من هو سليمان الحلبي في رأسه، يعني في رأيه يقول رأيت كثير من الناس تتشوق نفسه الى الاطلاع عليها لتضمن خبر الواقعة وكيفية الحكومة ولما فيها من الاعتبار وضبط الاحكام من هؤلاء الطائفة، يتكلم عن الفرنسيين الذين يحكمون العقل ولا يتدينون بدين، وكيف وقد تجارى على كبيرهم ويعصي بهم رجل افاق اهوج غدر بكبيرهم فقبضوا عليه. هذا وصف الجبارتي لما يسمونه البطل سليمان الحلبي، هو رجل افاق اهوج، رجل افاق اهوج، وقبضوا عليه وقرروه ولم يعجلوا بقتله وقتل من اخبر عنهم بمجرد اقرار بعد ان عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل مضمخة بدم ساري عسكرهم اميرهم، بل رتبوا حكومة ومحاكمة واحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال والاستفهام مرة بالقول ومرة بالعقوبة ثم احضروا من اخباره الى اخره. واضح جدا انها كانت محاكمة عادلة تمام. والحقيقة لم يستغرب الجبارتي اطلاقا عن الحكم وتنفيذ الحكم، انه كتب حكم سليمان الحلبي لو كان يرى فيه بطلا لكتب عنه الكثير، لكن وجد فيه افاق اهوج فكتب فيه سطرين اتنين في الجزء الثاني من عجائب الاثار في التراجم الاخبار، تاليف الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، يقول بعد ذلك من افعال اوباش العسكر الذين يدعون الاسلام يقصد بهم المماليك وزعمون انهم مجاهدون وقتلهم الانفس وتجاريهم على هدم البنية الانسانية بمجرد شهواتهم الحيوانية مما سيتلى بعض. من هذا يتضح كذب التعليم وكذب التاريخ ان هذا سليمان الحلبي وصفه الشيخ الازهري الشيخ عبد الرحمن الجبرتي انه كان افاق وكان اهوج وكان غدار، وكان ايضا هذا الرجل من افعال فعل هذه فعل من انه كان قام بهذا الفعل عن طريق اوباش العساكر الذين يدعون الإسلام يقصد بهم المماليك ويزعمون إنهم مجاهدون وقتلهم الأنفس وتجاههم على هدم البنية الإنسانية لمجرد إن شهوتهم الحيوانية يعني تتمتع بهذا القتل. هذا وصف الجبرتي المسلم الأزهري العدل الذي يفهم الذي عاصر هذه الأحداث. طبعا مدير الجيوش اللي كان الموجود وقتها كان اسمه داماس اللي قطع الأربع طعنات. وأنا هحاول ألخص بعض الأشياء، لكن أنا الحقيقية أنا مريش حاجة أن أذكر، الحقيقة بيصعب عليا أن حضرتكم تشوفوا هذه الأشياء ونحن نمشي بيها كده مرة الكرام، لأن أنا أحب أسجل لحضراتكم هذه المحاكمة كما كتبها الجبرتي. شددين فكرة كويسة جدا ان الكلام ده لو واحد مجنون ويهودي، هقول يهودي مش لازم اقول اي حاجة تانية، ودخل وقتل شيخ الاسلام ايا كان او يعني خادم الحرمين الشريفين، ايه اللي يعملوه المسلمين هناك؟ سوف يقوموا عليه بالسيوف كالعادة ويقطعوه فتوتة، مفيش حكومة مفيش محاكمة. اسمعوا في هذا العهد من اكتر من 208 سنة ما حدث سنة 1800 من 208 سنة بالضبط. يقول جاء في بيت ساري عسكر دماس مدير الجيوش، جابوا هذا الرجل وفحصوه بحضور ساري عسكر مينو جنرال مينو اللي كان موجود هيقضي الجزء الثالث من الحملة الفرنسية. احنا قلنا الجزء الاول 13 شهر قدم نابليون ومشي، وبعد الجزء الثاني من شهر اغسطس لشهر يونيو سنة 1800، يعني حوالي تقريبا اقل من سنة كان الجنرال كليفر، والجزء الثالث هيقود الجنرال مينو الى جلاء الحملة الفرنسية عن مصر. جابوه وحطوا له الكشف وسألوه عن اسمه وعمره وسكنه وصنعته، فجاوب انه يسمى سليمان وانه ولد ببر الشام وعمره 24 سنة. صنعته كاتب عربي، هو كاتب عربي يعني كان بيقرأ القرآن وكان قارئ للقرآن. سكنته كانت في حلب. سئل كم زمان له في مصر، يعني خلي بالكم اللغة ركيكة شوية، لأن كان ده كما يقول لنا أستاذنا العشماوي في وقت الكتاب العظيم إن كانت اللغة اتمحلت بسبب دخول اللغة التركية لمصر، اتمحلت اللغة العربية، فدي لغة واحد أزهري اللي كتب، فأنا بقولها زي ما كتبها الجبرتي. سئل كم زمان له في مصر، فقال ان بقى له 5 أشهر وحضر في قافلة، وكان شيخ القافلة اسمه سليمان بويجي. سئل عن ملته، واسمعوا هذه الكلمة عشان حدش يزعل مننا ما نقول انتم محمديين وليس مسلمين. سئل عن ملته فجاب انه على ملة محمد وانه كان سابقا سكن 3 سنين في مصر و3 سنين اخرى في مكة والمدينة. فهو على علم بمصر وذهب الى مكة وذهب الى المدينة وهو من اهل حلب وسنه 24 سنة. سألوه هل يعرف الوزير الاعظم، يعني رجل كبير العثمانية، وهل له مدة؟ فجاب انه ابن عرب ومثله ليس يعرف الوزير الاعظم. سأل عن معارفه في مصر، قال ما عرفش حد. سألوه انت كنت بتقعد مع مين؟ قال لهم كنت بقعد مع الناس اللي في الجامع الازهر، وكل الناس هيشهدوا ان انا راجل طيب. خلي بال حضراتكم. سألوه يوم الصبح اللي راح فيه الجيزة ايه اللي وداك هناك وقابلت حد؟ قال لهم ما قابلتش حد. فضلوا يسألوه هذه الاسئلة الطويلة، وبعد كده لما لقوا ان هو بيكذب ضربوه علقة سخنة، فعشان الضرب كان بيوجعه ابتدى يعترف ويقول. قال مين اللي كانوا معاك؟ قال كانوا 3. ماشي. لما مسكوه في جنينة سر عسكر، قال انا اتمسكت في الجنينة، لما اتمسكتش في الجنينة مسكوني في الطريق وانا بطلع اجري. كلام فارغ كله، يعني راجل بيحاول ان يعني يتنصل من هذا الموضوع. سألوه قالوا لقينا حتة قماش خضرة من بدلة كليبر كانت موجودة في المكان اللي وجدناك فيه، والدم والسكينة كانوا معاك، فلماذا قتلته؟ وليه جيت من غزة عشان تقتل سير عسكر؟ قال انا جيت لاني انا رسلوني غابات الينكرجية اللي هو الوالي العثماني. حين رجع عسكر العثماني من مصر الى بر الشام ارسلوا الى حلب بطلب شخص يكون قادرا على قتل سائر العسكر العام. يعني هنا بقى العثمانيين الجبناء الأندال طلبوا واحد قاتل مأجور، فبعتوا إلى حلب يجيبوا واحد بعد ما انهزموا في موقعة عين شمس، وهربوا معهم الرجل الخائن الجبان الذي ترك الشعب المصري نقيب الأشراف عمر مكرم. راح رزا رجل سكة في الجامع الأزهر، وهناك شاف ثلاث أو أربع أسماء ذكرت بالتفصيل في جميع المراجع: السيد محمد الغزي والسيد أحمد الوالي والشيخ عبد الله الغزي والسيد عبد القادر الغزي. كانوا كلهم ساكنين في حتة الجامع الأزهر، كان في حاجة اسمها المجاورين. المجاورين دول كانوا تلاميذ يجوا من كل مكان ويقعدوا داخل الأزهر ياكلوا ويشربوا ويتعلموا ايه قراءة القرآن. فكانوا يسمعوا عشان كده في حي عندنا في الأزهر اسمه حي المجاورين. فمن ضمن المجاورين كان هؤلاء الأربعة شيوخ عبد الله الغزي وعبد القادر الغزي والسيد أحمد الوالي والسيد محمد الغزي. هم دول اللي كانوا موجودين معاه وقال لهم بالتفصيل ايه اللي حصل. انا هحاول اختصر هذا الموضوع معلش عشان ما اطولش، لكن قال الكلام كامل بالتفصيل ومع ذلك لم يصدروا حكم عليه. فحص مرة تانية عن طريق المشايخ، جابوه مرة تانية وسألوه نفس الأسئلة مرة واثنين وثلاثة، وسألوا كل الشيوخ اللي اتكلموا عليهم واحد ورا التاني ورا التالت سؤال سؤال، انت عرفت؟ لحد ما قالوا الجميع انهم فعلا كانوا يعلمون هذا الرجل اخذ دراهم كثيرة من والي حلب. انا احكي لكم القصة بعد دقيقة مرة تانية. وكل واحد طبعا اتحقق معاه تحقيق زي ما انتم حضراتكم اكتر من 50 صفحة. واحد بيسألوه يقولوا سؤال ايش هو الجنان الذي قاصد يعمله؟ يعني هم الشيوخ دول قالوا ده ولد مجنون سليمان الحلبي. فلما سألوا ايه هو الجنان الذي قاصد ان يفعله؟ قال ما كان مراده ان يغزي في سبيل الله، وان هذه المغزاة في قتل واحد نصراني ولكن لم يخبرنا باسمه. وبعد ان ضغطوا عليه قال لهم ان هقتل مين؟ كبير الفرنسية. اجتمع القضاة وانتهى حققوا وجابوا واحد محامي فرنسي يدافع عنه، وجاء ايضا الشيوخ الاسلام اللي ذكرتهم يشوفوا ايه الموضوع عشان يحكم عليه حكم. فصدر الحكم اللي هو ترخيصه كالاتي: بالبنود الاتي اصدر هذا الحكم مينو الجنرال مينو والمحكمة التي قامت وقالت كالهاتي: اولا سليمان الحلبي مثبت اسمه الكريه بقتل السر عسكر كليبر، فلهذا هو يكون مطحودا بتحريق يده اليمنى وبتحريقه حتى يموت فوق خزوق يعني خزقوه، وجيفته تبقى باقية مأكلا للطيور. يبقى الايد السوداء ايد اليمين اللي قتلت كبير العسكر سوف تحرق وهو حيا، وبعد ذلك يخوزق، وبعد ذلك تطر جيفته الى ان ياكلها الطيور. الثلاثة مشايخ المسميين محمد الغزي وعبد الله الغزي واحمد الغزي يكونون متبينين منكم انهم شركاء لهذا القاتل، فلذلك يكون مطحودين بقطع رؤوسهم. الشيخ عبد القادر الغزي يكون مطحودا بذلك العذاب ذاته. 4 ان اجراء عذابهم يصير بعودة المجتمعين بعد دفن السر عسكر امام العسكر وناس البلد لذلك الفعل فيكونوا موجودين فيه. 5 مصطفى فندي اللي هو الشخص 4 تبين انه غير مثبوت مسامحته وهو مظلوم فترك ان يذهب الى حاله. 6 الاعلام وبين الاخير يطبع في 5 نسخ ويقوم من لسان الفرنساوي يعني ترجم الى الفرنسية والعربية والتركية. وامضى هذا السري عسكر مينو امير الجيوش الفرنسية في مصر. وتم هذا الحكم تماما، لكن قبل ما نوصل للحكم لازم نرجع الى بعض الاشياء اللي تهمنا في هذا الموضوع. لو تلاحظوا حضراتكم كل الذين كتبوا عن هذا الرجل سليمان الحلبي اخرجوه كبطل. هناك الكثيرين من الكتاب المحدثين، واحد منهم يعني ذكرته قبل كده في محاضرة اسمه الاستاذ عبد القادر طليمات، ذكر في كتاب له عن التضامن العربي في الحملة الفرنسية او ضد الحملة الفرنسية، وكتب وزور فيما سمت الثورات اللي هي ثورة القاهرة الاولى والثانية، وانا اثبتت ان كلامه كله كذب. هنا يتكلم هذا الرجل عن شيء هام جدا، يطالب اين هي رأس او جمجمة سليمان الحلبي، وانا هقول لكم كيف ذهبت، وقائم بحملة كبيرة في دمشق هذه الايام، ويطالب الرجل الرئيس الفرنسي ساركوزي نيكولاي ساركوزي ان يعطيهم جمجمة هذا المجرم. هتكلم عن هذا بعديها واحدة، لكن يتكلم في جزء تاني ويقول: وحكم سليمان امام محكمة فرنسية عصرية مشكلة من ممثل الادعاء وعدد من الاعضاء وامين سر، وجميعهم يرتدون الاوشحة. ده هذا الرجل الكاذب، يعني حتى ما قدرش يكذب لان المرجع بيقول هذا الكلام. يعلوهم الوقار ويجلسون على منصة مهيبة، ويقف بين يديهم محامي فرنسي جاء للدفاع عن المتهمين، وفوق رؤوسهم علم الثورة الفرنسية ولافتة تحمل شعار حرية أخاء مساواة. بعد كده بقى يبتدي التريق المسلم، يقول: وبدأت المهزلة، وصال ممثل الدعاء الكوميسيون سارلتون، وجال وانبار له ممثل الدفاع المترجم لوكهاما والشهود الى اخره. ويقول: وكان حكم بشع بان تحرق يد سليمان اليمنى حتى عظم الرسخ حتى تحترق العظام، ثم ان يعدم بالخازوق كما حكمت المحكمة على احمد الوالي ومحمد عبد الله الغزي وسعيد عبد القادر الغزي بالقوسين هارب بالاعدام، وفصل رؤوسهم عن اجسادهم على ان يتم قطع رؤوسهم امام سليمان قبل اعدامه بالخازوق. وتم الحكم الساعة 11:30 صباحا يوم 28/6/1800، نفذ الحكم بالاعدام على الفلسطينيين الثلاثة امام عيني سليمان، ثم حرقت اجسادهم حتى التفحم، ووضعت رؤوسهم على نبابيت، ثم غرس وتد الخازوق في مؤخرة سليمان الحلبي فوق تل العقارب، وترك جسمان المغروس في احشاء الخازوق عدة ايام تنهشر الطيور. وعقب دفن جسمان جنرال كريبر في القصر العيني بعد تشييعه في احتفاء رسمي ضخم، حيث وضع فيه تابوت الرصاص ملفوفا بالعلم الفرنسي، وفوق العلم سكين سليمان الحلبي. نسيب هذه الجزئية مرة تانية نرجع لها، ونرجع بقى للتحليل، الدراسة التحقيقية والتحليلية لهذه الجزئية، وهي هامة جدا جدا عشان نعرف قتل سليمان الحلبي. كان ده حقيقة كتبه الرجل العظيم اللي هو المستشار محمد سعيد العشماوي، والرجل العظيم في القانون، ورجل عظيم ايضا في تفنيد التاريخ وتخليصه من هذه الاسلاميات التي دخلت به. نتكلم عن هذا، ومعلش يمكن اطول لهذا شوية حضراتكم، لكن دي حتة هامة جدا. يقول الجبرتي عن وقائع محاكمة سليمان الحلبي قاتل كليبر قائد الجيش الفرنسي بعد نابليون، أن الفرنسيين، وبيأخذ بعض الكلمات ويعني عشان يختصر الموضوع الطويل لأن احنا لو عدنا يومين عشان نخلص الكتاب، لكن هذا تلخيص: أن الفرنسيين ألفوا في الشأن ذلك أوراقا ذكروا فيها صورة الواقعة وكيفيتها، وطبعوا منها نسخا كثيرة باللغات الثلاثة الفرنسية والتركية العربية. الاثنين: رأيت كثير من الناس، ده كلام الجبرتي، رأيت كثير من الناس تتشوق نفس الاطلاع لغاية حضراتكم، فابتدى يكتب هذا الموضوع، ووصف هذا الرجل الذي اقترأ على كبير الفرنسيين من رجل أفاق أهوج، غدر وقتل الكبير وقبضوا عليه وقرروه ولم يعجلوا بقتله وقتل من أخبر عنه بمجرد إقرار أنهم عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل مدمخة بالدماء ساري العسكري، بل رتبوا حكومة قضاء ومحاكمة أحضر القتيل وكرر عليه السؤال والاستفهام مر بالقول ومر بالعقوبة، ثم حضروا من أخبر عنهم لما الأربعة وسألوهم على انفراد وسألوهم مجتمعين ونفذوا الحكم فيما اقتضاه التحكيم. لاحظوا حضراتكم كان هناك اثنين شيوخ بيفتوا في هذا الأمر، وأنا هقول لكم ليه هذا الموضوع، ليه الشيوخ فتوا، بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من فعل أوباش العسكر الذين يدعون الإسلام. وبيتكلم على مين؟ يعني شاف بعينه إزاي كانوا العثمانيين والمماليك بينفذوا الأحكام، ما استنوش، ما فيش محاكمة، يتقطع رأس الشيء، فبيقول عليهم يعني. وهذا رجل مسلم بيقول على العثمانيين والمماليك انهم اوباش العساكر الذين يدعون الاسلام ويزعمون انهم مجاهدين، وقتلهم الانفس واشتراءهم على هدم البنية الانسانية بمجرد لشهواتهم الحيوانية. صورة ترجمة اوراق المذكورة. الاول كان فيه شرح تفصيلي كامل من الرجل اللي هو بسميه دلوقتي الطبيب الشرعي، ويمكن الحاجات دي كانت الاول مرة تتعمل في مصر، وهو القانون الذي نمشي عليه الى هذا اليوم من 208 سنة. ان يعني الطبيب الشرعي بيقول بيان شرح الاطلاع على جسم ساري عسكر، تقرير الصفة التشريحية باللغة القطرية المتداولة النهاردة. يقول الباش حكيم والجراحي اللي هو الجراح يعني الذي صار بمرتبة باش جراحي انتهينا حصة ساعتين بعد الظهر الى بيت ساري عسكر العام في الأزبكية. سمعنا دقة الطبل وغاغة الناس التي كانت تخبر ان ساري عسكر كليبر انغدر وقتل، فتحقق لنا قد انضرب بسلاح مدبب وله حد، وجروحاته كان 4. واول فحص او استجواب لسليمان الحلبي بدأ الفحص عن طريق ساري عسكر مينو اللي هو عبد الله جاك مينو اللي هنشوف ايه قصته بعد كده، وكاتب السر ساري العسكر العام ومحرر اي سكرتير، وسئل المتهم عن اسمه وعنوانه وسكنه الى اخره، وانا اتكلمت هذا الكلام واجاب انه على ملة محمد، ودانا الكلام اللي هو 4 يعني اسماء لوتون. وبعد ما ضربوه العلا قال انه حضر من غزة لاجل ان يقتل ساري عسكر العام، وانه ارسل من طرف اغوات البنكرجية اللي هم العثمانيين، وانه حين رجع عساكر العثماني من مصر الى بر الشام ارسلوا الى حلب بطلب شخص يكون قادر على قتل ساري عسكر، ووعدوا لكل من يقدر على هذا القتل ان يقدموه في الوجقات يعني يرفعوه مرتبته ويعطوه دراهم كثيرة. ولأجل ذلك تقدم الحلبي. لاحظوا بقى هنا، يبقى الراجل ما كانش جاي يجاهد من اجل نصرة الاسلام وتحرير الارض كما علمونا، ولكن جاء من اجل الدراهم الكثيرة التي سوف يعطيها لهم البكرجية اللي هم العساكر العثمانية البنكرجية. ولأجل ذلك تقدم هو وعرض روحه لهذا، وانه سكن في الجامع الازهر، وهناك شاف ثلاثة من الحلبيين اللي هم الاسماء اللي قلتها حضراتكم وبلغهم عن الهدف بتاعه الى اخره. هناك ايضا بعد عمل المحاكمة والتأسيس، ويقول الجبارتي مرة تانية ازاي انهم يعني العثمانيين وصوا انه هو يكتم سره وما يبوحش الحد باللي يعمله حتى الاقرب المقربين، لكن لما وجد الثلاثة الفلسطينيين بينهم بلديات لهم على كل شيء ولهم الاولاد بلده. مهم حتى الحكم على هذا، وذكر لنا الجبارتي مرافعه الادعاء كامله بالتفصيل ان اهالي مصر كانوا محرومين من شفقات ومكارم. لاحظوا هذه الكلمات هامه جدا، انا ما قلت لحضراتكم في الاول هذا الشعب ارتضى بالاستعباد ورفض الاستعمار، ودي حاجه غريبه. لاحظوا حضراتكم الجبارتي بيتكلم عن الفرنسويين، بيقول ان اهل مصر كانوا محرومين من اي شفقة او مكارم اي احد او حد ينصرهم، وكانوا اسارى ومجروحين من العثمانية. ولما جم هؤلاء الفرنسويين كضيوف رعوهم يعني مراعاة تامة، ولكن هذا سليمان الحلبي شاب مجنون وطائش وعمره 24 سنة، وقد كان بلا ريب تكلامه هو متدنس بالخطايا وصاحب سوابق. يبقى راجل سليمان الحلبي راجل صاحب سوابق، طائش اهوج همجي مأجور من العثمانية واخد فلوس ومش جاي جاهد في سبيل الله. وخبرين حضراتكم وانه قبض الدراهم. والمهم في نهاية الموضوع لما نيجي نتكلم عن المحاكمة عن الحكم ازاي صار عسكر عبد الله جاك مينو وقال المقام ذهبوا وبعثوا في الازهر في اماكن التفتيش دوروا على هؤلاء الناس واضطروا يقفلوا الازهر، يعني انا اسف شيوخ الازهر اضطروا، الشيخ الشرقاوي الشيخ المهدي والشيخ الصاوي قالوا لسارة عسكر تعالى نقفل الازهر، فقالوا ايه لا الاباط هناك قالوا دائما صح شيكم الشعب هنا عايز يصلي، ده الاباط قالوا كده، فشتموا الاباط وقالوا ما لكمش دعوه انتوا اباط مالكم انتوا، لان خايفين كانوا ان يجدوا بعض الخلايا الاخرى، لان هؤلاء الشيوخ كان عندهم خلايا من الارهابيين داخل الازهر، وكنت انا يعني بتجنب عليهم. هوريكم مقاله كتبها واحد من المحدثين يتكلم ان الازهر ده كان به خلايا من الارهابيين كانوا موجودين هم اللي بيخططوا لهذه الاشياء. المهم نستفيد منه ان الجبارتي قال هذا الكلام، ان سليمان الحالبي افاق واهرج، وانه لم يكن بطلا قوميا او مجاهد مصر كما يقولوا وكما يزيف في التاريخ، وانه اشاعات سمعناها ولم تكن حقيقة، ان الفرنسيين لما رفضوا الخروج من مصر بناء على اتفاق مع العثمانيين عشان المكيدة اللي دبرها الادميرال كيس مع العساكر العثمانيين يتم الفرنسيين اضطر هو يعطي مصر، ان سليمان الحلبي هو الذي اخذ هذه الاموال من العثمانيين عشان هذا الرجل. ان سليمان الحلبي وصل ودخل الجامع الازهر وقعد في منطقة المجاورين، وان هو تتبع سليمان الحلبي تتبع كليبة حتى استطاع ان يقتله كما اردنا. شفنا المحكمة كاملة النهاردة، وطلب الادعاء ان يكون حكم على المتهمين وفقا للعوائد المصرية. يعني وكيل النيابة قال حكم لابد ان يكون بطريقة عوائد البلاد. فلما افتوا الشيوخ قالهم انتوا بتقتلوا الناس هنا ازاي؟ اسمعوا بقى الكلام. كان هناك اربع طرق يقتل بها القاتل في مصر. واحد موضوع التوسيط، وانا حكيت لحضراتكم التوسيط، ابتدعوا المماليك ايام قطز كان يوسط الناس، يعني يجيبوا الراجل وشقينه بالعقد في بطنه كده بالسيف يقطعوه نصين، اسمها عملية التوسيط. انا قلت هذا الموضوع، دي كانت طريقة. الطريقة التانية ان يسلخ جلده كاملا من جسمه. شوفوا بقى مدى العذاب، اما يجيبوا سكينة كده مكتفين الراجل ويجيبوا ظهره يشق جلده ويستخوز الارنب كده. ده طريقة السلخ. او التمزيق حسب الطريقة النبوية. فاكرين ام ارفع يذكر لنا هذا الكلام الجبرتي ويعيد عليه هذا الكلام المستشار احمد محمد سعيد العشماوي، يقول او التمزيق اي ربط كل من يديه ورجليه باربعة احصنة تضرب بشدة فرجل كل منها في اتجاه مما يؤدي الى تمزيق جسم المذنب او الضحية. ده ثالث نوع، يبقى عندنا التوسيط او السلق او ايه التمزيق على طريقة ام ارفع. اما النوع الرابع بقى وهي الخوزقة اي الوضع الخزوق. صدر الحكم وافتى فيه الشيوخ ان سليمان الحربي يخرزق، يعني يتحطوا على الخازوق، وده اللي حصل بالظبط. والحقيقة الجبرتي وجد هذه المحكمة المحاكمة شيء جديد لم يشاهده هذه المنطقة اطلاقا، ولذلك كتبها بالتفصيل. وانهم افرجوا عن واحد، ازاي افرجوا عن واحد؟ اي واحد ليه شبهة، مجرد شبهة يقتل، في حين القانون يقول ان لو المتهم ليه 99 قرينة وشبهة واحدة يؤول الشبهة اكتر من 99. هؤلاء الناس وجدوا شخص لم يكن يعلم بهذا الواقع فافرجوا عنه، يعني موضوع يثبت ان المحاكمة كانت هامة. اهم حاجة نلاحظ فيها ان هذا الرجل لم يكن مجاهد، بل كان ولا واحد من زي ما يقولون اليومين دول ده بيطلع ويحارب الكفار ويحارب الاستعمار والكلام الزبالة اللي سمعناه قبل كده. الكلام ده لم يكن في التاريخ اطلاقا، وهذا الرجل لم يكن في يوم ايام مجاهد اسلامي. لاحظوا ان الشيخ الجبرتي والشيخ ازهري ذكر كلمة عن طريق الشريعة في كتابه اكتر من 30 مرة، يعني هذا الرجل كتب عن طريق الشريعة، قتل عن طريق الشريعة الإسلامية. أنا يهمني نقطة واحدة أخيرة، أنا عايز أريكم بعد النهاية هذه في حاجتين نخلص بيهم محاضرة النهاردة. واحدة وهي يعني جنازة كليبر وإيه اللي حصل فيه. قبل ما يقتلوا سليمان الحلبي طلع عبد الله جاك مينو اللي هو أصبح سارج العسكر يوم الثلاثة بعد ثلاث أيام، امروا برش وكنس المدينه تماما، وجابوا الشرطه وجابوا يعني العساكر باللبس الرسمي، وعارفين تحضيرات الجنازه العسكريه تمشي ازاي بالظبط. حصلت جنازه عسكريه، وضع كليبر في صندوق مصنوع من الرصاص، وله سلم يعني عليه يعني دايره من فوق، وتحط عليه علم اسود وفوقيه علم فرنسا، وتحط عليه الخنجر اللي اتقتل بيه، وتحط هذا الصندوق على اربعه على عربيه كلها جواها حصنه محطوط عليهم الشعر الاسود، وبدات الطبول تدق والناس كلها بتتفرج على هذا الرجل لحد ما وصلوا الى منطقه القصر العيني. هناك عملوا زي يعني مش مقام زي ما نقول عمود تذكاري، وضعوا هناك هذا الصندوق وحطوا حواليه بعض الازهار والحاجات دي لانهم هياخدوا الصندوق ده معاه وهم ماشيين. هذا الرجل جاك مير لما طلع من مصر اخذ معاه هذا الصندوق، واخذوا معاه حاجه تاني، اخذوا عظام سليمان الحلبي، اخذوا معاهم عظام سليمان الحلبي. هذه العظام مشيت من مكان الى مكان حتى وضعت في بعض متاحف جنينة الحيوانات في باريس في فرنسا. وصل بها الامر انتهت هذه العظام الى متحف اسمه متحف الشهداء موجود في باريس اسمه متحف انفليد. انا زرت هذا المكان جنب متحف اللوفر، وهناك وضعت جمجمة هذا البطل كليبر رجل عظيم الجنرال كليبر، وتحتيه رف موضوع عليه جمجمة مكتوب عليها جمجمة المجرم سليمان الحلبي. هذا الرجل اللي اتكلمت عنه من ثواني رجل اللي هو واخد ليسانس في التاريخ الاستاذ عبد القادر طليمات، يتكلم ان هناك اهل سوريا قاموا بحملة دولية سنة 2006، جمعوا اكثر من 100 ألف توقيع للمطالبة باستعادة رفاق البطل السوري سليمان الحلبي من فرنسا. عبد القادر طليمات ده اسم الرجل الذي كتب هذا الكتاب ليسانس في التاريخ في جامعة عين شمس، والمتابعون وألف مجموعة من الناس المتابعون لموقفنا يعرفون أننا ربما نكون أول من طالب ببدء مثل هذه الحملة لاستعادة رفات هذا البطل الذي يعرف بشكل مهين بأحد المتاحف الفرنسية. والحملة بدأت من دمشق سنة 2006 وانتقلت إلى حلب ثم إدلب لتكمل مسيرتها إلى مصر ثم لقطر ثم تعود إلى مسقط رأس في حلب. وجمعنا 100 ألف توقيع من المثقفين والأدباء والمفكرين والدبلوماسيين، وهناك واحد اسمه يعني راعي لهذه الحملة اسمه هاني الخير طالب باسترداد رفات الشهيد سليمان الحلبي الذي كان من مواليد سنة 1777، وتمكن من قتل الجنرال الفرنسي كليبر قائد قوات الاحتلال الفرنسي في مصر، وتفقد هذه الجمجمة في مكان في قفص زجاجي في احد متاحف باريس او متحف انفيلد، ومكتوب عليها جمجمة مجرم، حيث تنقلت بين عدة متاحف كان احدها متحف حديقة الحيوان. وبالنسبة كانت الجمجمة دي درس عليها الطب لمدة عشرات من السنوات عن في كليات الطب، وكان يمسكها بيده كثير من طلبة الطب في جامعات باريس. هل هذا الرجل بطل يستحق ان يكرم ويذكر في التاريخ سليمان الحلبي قاتل الجنرال كليبر؟ اطلاقا لا، لانه كان انسان متهور وكان مجرم وكان مرتشي وكان يقتل من اجل المال وليس من اجل الجهاد. النقطة الاخيرة اللي عايز اوصل لحضراتكم، لما اتكلم على كليبر لازم نعرف ان كليبر هذا الرجل كان سنه 24 سنة لا يزيد عن كده، واللي يرجع لأي قصة لكليبر كتابها مصري أو غير مصري أو فرنسي أو انسيكلوبيديا بريتانيكا يعني دائرة المعارف البريطانية يعلم أن هذا الرجل كان من أعظم القواد العسكريين في التاريخ، يمكن أعظم من نابليون نفسه، وكان من الجنرالات الذين كانوا في حاميين للثورة الفرنسية، مش قيام الثورة الفرنسية، لا حاميين للثورة الفرنسية. وهذا الرجل مواليد ستراسبورغ، لذلك ان بعد ما اتقتل وخدوا عبد الله جاك مينا الى فرنسا، رفض نابليون ان يخليه يدفن هناك، بل حطوه في احد من الشاتوهات الموجوده هناك يعني في احد المزارع، وفضل هناك لحد يمكن 12 سنة، لحد بعد كده في أيام نابليون اللي بعده، يعني مش نابليون معانا ده، نابليون اللي جاء بعده كان إمبراطور لفرنسا، ان هو يعني يجو الى بلده اللي هي ستراسبورغ، ويتعمل له هناك تمثال عظيم جدا وتدفن غرفاته في هذه المدينة. هذا الرجل زي ما قلت حضراتكم انسايكلوبيديا بريتانيكا بتقول، انا هقول لكم زي ما هي بس سطرين اتنين ونخلص بكده، بتقول ان كليبر ده emerged as undoubtedly one of the greatest generals of the French Revolution epoch. هذا الرجل كان يعني مع ان مفيش فلوس كانت موجود في مصر لما طلع نابليون، ومع ان الثورة اللي قامت عليه في مصر استطاع ان يسيطر على الموقف تماما، واستطاع ان يكون رجل بطلا عظيما، لكن يعني كان مقتله على يد هذا المجرم سليمان الحلبي، وان هذا الرجل كان له من المعارك ما يجعله ان يقف من عظماء التاريخ. اسمه الحقيقة جان بابتيست كليبر، المولود سنة 9 مارس 1753، ومات يوم 14 يونيو سنة 1800 تقريبا، ده حسب ما قالوا. شكرا لحضراتكم جميعا، انا اكتفي بهذه الجزئية، ودي هتجرنا للجزء الثالث بعد كده اللي هو هنسميه عهد عبد الله جاك مينو، اللي هو بقى ساري عسكر في مصر، ونشوف الغدر اللي هيحصل من العثمانية ومن المجرمين اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. وأرجو أن لي مداخلة في هذه الجزئية، أو يحب يستفهم عن هذه الجزئية ما بين معركة عين شمس أو معاهدة العريش إلى مقتل سليمان الحلبي، هذا المجرم الأفاق اللي كان هتسبب في كارثة في مصر، فأهلا به. أنا بس هاخد دقايق بس أريح أعصاب حضراتكم شوية لحد ما